لكن نحن المسلمين نؤمن بما نزل على محمد وما نزل على الأنبياء قبله، فنؤمن بالملائكة ونؤمن بالكتب ونؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة خلاف الدنيا، فالدنيا هي ما يعيشه الإنسان في هذه الحياة إلى أن يصل إلى الموت، وما بعد الموت فهو من الآخرة. ومعنى يوقنون يعني عندهم أمر يقيني، شيء متيقن. وكون الإنسان يوقن بالآخرة يوقن بأن هناك ثوابا وعقابا، أن هناك حسابا وجنة ونار. إذا كان يوقن بهذا عمل في الدنيا من أجله واستعد لذلك، لأنه يطمع في تحصيل الثواب ويخاف من العقوبة. فهم يوقنون بالآخرة، ليس عندهم شك فيها ولا ظن، بل عندهم يقين. ومراتب العلم ثلاث: شك وظن ويقين. فالشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والظن أحد الأمرين أقوى من الآخر، واليقين ليس هناك طرف آخر وإنما هو طرف واحد لا يتردد الأمر بينه وبين غيره. فمثلا نحن الآن في الليل لا أحد يشك في هذا الأمر، نحن إذا نتيقن أننا في الليل، بينما قبيل المغرب يمكن بلحظات دقيقة أو دقيقتين قد يكون الإنسان عنده ظن، يظن أنه دخل الليل أو لم يدخل. لكن الآن نعلم علما يقينيا أننا في الليل. فكذلك أهل التقوى يوقنون بكل ما يحصل في الآخرة، يوقنون بأن هناك جنة للطائعين وأن هناك نارا للعاصين والكافرين. هذه صفات أهل التقوى، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك القوم، أولئك المتصفون بالصفات الخمس على هدى. والهدى ضد الضلال، أي أنهم في طريق مضيء ليس فيه ظلمات، إنما هم يسيرون بطريق واضح ليس فيه مؤذيات، على هدى من ربهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي هداهم لهذا وأرشدهم ووفقهم إليه، هداية توفيق وهداية إرشاد، أرشدهم ووفقهم، وأولئك هم المفلحون، يعني الناجون من الخسارة، السالمون من المهالك، هم أهل الفلاح والظفر والفوز بالمغنم، الذين اتصفوا بهذه الصفات. وحينئذ فالمطلوب من الإنسان المسلم أن يتأمل هذه الصفات، ويختبر نفسه هل هي فيه متوفرة أم لا. فإن توفرت فيه فهنيئا له، وإن اختل شيء منها فليعالج نفسه ما دامت الفرصة أمامه متاحة قبل أن يفوته الأمر فيندم ويصير من الأصناف التي ستأتينا بعد ذلك. فالله تبارك وتعالى ذكر في افتتاح هذه السورة أصناف الناس: الأتقياء والمنافقون، الأتقياء والمنافقين، والأتقياء والكفار، ثم المنافقين. فهذه صفات المؤمنين الأتقياء، ثم يعقب ذلك بصفات الكفار، ثم يعقب ذلك بصفات أهل النفاق. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الأنبياء والرسل قبله، وأن يجعلنا من الذين يرجون ما عند الله من الخير ويخافون ما عنده من عذاب وعقاب، وأن نسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: حصل حادث تصادم مروري بين سيارتين، وكانت النتيجة وفاة أحد السائقين، وقرر المرور نسبة الخطأ على السائق الثاني الحي 80%، ودفع الدية ولا يستطيع الصيام، هل يجوز له الإطعام مع أنه ليس لديه عذر عن الصيام كالمرض أو غيره؟ الإنسان الذي تسبب في وفاة شخص هذا يلزمه كفارة، حق لله، والواجب عليه هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا بديل عن هذا. إذا كان الآن عاجز يبقى في ذمته حتى يستطيع ولا يسقط عنه، فإذا استطاع فإنه يلزمه الصوم. وفي ضمن السؤال قال إنه ليس له عذر، فإذا كان ليس له عذر فالواجب عليه أن يبادر بالصيام، وعليه أن يتخير الوقت الذي يكون فيه الصيام غير مكلف كأوقات الشتاء التي يقل فيها وقت النهار، يقصر فيها وقت النهار. يقول إنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هل هذا للذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب أو للذي يتعاهده؟ هذا للذي يقرأ القرآن، يقرأه بتأمل وتدبر وفهم، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءته إذا كان حافظا، وإذا كان لم يحفظ فعليه أن يكثر من الحفظ، يجتهد في الحفظ. هذا يقول انه عامل عمره يوم الثلاثاء لوالدته ويوم الاربعاء لوالده، وهل يعمل غدا عمره لاخيه؟ السنة للانسان اذا جاء أن لا يكرر العمرة من إذن الحل، بمعنى أنه إذا كان في مكة لا يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لكن لو خرج منها لغرض من الأغراض خارج الحرم وأراد أن يعود فإنه يأتي محرما، مثلا له شغل في جدة فذهب إليها وأحرم منها وجاء، فإن هذا لا بأس به. أما أن يترك ما هو فيه من خير في الحرم لأجل أن يكرر العمرة فهذه العمرة ليست فاضلة، وإن كانت جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، لكنها ليست فاضلة. فلو عملها الإنسان لصحت لكن مع عدم الفضيلة. هذا يقول إنه ورد في فضيلة هذا البلد أنه لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فما حكم أخذ عود المسواك من شجر البشام في جبال مكة التي هي داخل حدود الحرم؟ نقول لا يجوز، إذا كان هذا الشجر من داخل الحرم فلا يجوز، لكن يؤخذ من خارج الحرم. أما ما يزرعه الناس فليس هو مقصود، المقصود هو ما نبت من دون استبات الإنسان له. أما الزرع والحدائق التي تسقى بالماء أو الشجر الذي يغرسه الإنسان ويسقيه فإن هذا لا بأس بأخذ بقلعه أو قطعه أو ما شابه ذلك. هذا إنسان يقول كنت أؤدي عمرة لوالدي منذ سنة، وبعد الطواف وسعي ثلاثة أشواط أدركني موعد الطائرة وخرجت من الحرم لأجل تأجيل السفر، ولم أجد موعدا إلا بعد أسبوع، ولذلك اضطرت للتحلل من العمرة لكونها تطوعا وسافرت، وبعد ذلك أديت عمرة أخرى، فهل علي شيء بالنسبة للعمرة الناقصة فهي لم تكتمل؟ الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالنسك إذا تلبست به لزمك أن تتمه، ولا يجوز لك أن تترك منه شيئا، وليس الخيار بيدك بعد أن تتلبس بالنسك إلا إذا كنت اشترطت عند الإحرام وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا عجزت عن أداء النسك تحلل. لكن إذا لم تحبس لم تمنع من الحرم فإنه يلزمك أن تؤدي النسك الذي أحرمت به. وعلى هذا فعمرتك الثانية تكون بدل العمرة الأولى، تعتبر عمرة قضاء، ويظهر لي والله أعلم أنه يلزمك فدا لارتكابك شيئا من المحظورات من لبس الثياب وتغطية الرأس والطيب وأخذ شيء من الشعر وأخذ شيء من الأظافر ونحو ذلك، وإن كنت جامعت زوجتك أيضا، فكل هذه من محظورات الإحرام، عليك في كل واحدة فدية، كل واحدة فدية. يقول هناك من يكتب الحروف التي في بدايات السور تميمة بغرض العلاج، وذلك لمعرفته بسيرها الأعظم وعلمه بها وليس الإيمان بها. هذا الكلام متناقض. أولا التمائم التي تعلق في الصدور أو في الأيدي أو في الأرجل، هذه إذا كانت من غير القرآن فهي شرك، وإذا كان فيها شيء من القرآن فالذي عليه كثير من المحققين أنها لا تجوز، لأنها مدعاة لأمرين: أحدهما أنه فيه امتهان لها، لأن الإنسان قد يدخل بها الخلاء، وإذا كانت في صبي قد يلوثها، والأمر الثاني أنها مدعاة إلى الشرك ووسيلة من وسائله. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتخذ التمائم. وإذا كان يريد أن يعالج بالقرآن فإن عليه أن يقرأ القرآن وينفخ على المريض، أو المريض نفسه يقرأ وينفخ على نفسه، وهذا هو العلاج الصحيح بالقرآن والتداوي به. أما قوله إنه يعرف سيرها الأعظم وليس يؤمن بها فهذا متناقض. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا جملة من المعاني التي أشرنا إلى شيء منها في دلالتها، والذي عليه المحققون أنه مما استأثر الله بعلمها في الحقيقة، فمعانيها من الأمور التي لم يرد فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون هذا الشخص أحسن من أولئك القوم في المعرفة بما لم يعرفوا. هذا يقول: هناك امرأة تدعي بأنها أرضعت لي وهي امرأة مؤذية وأنا متأكد من ذلك، هل أطلب من بنات عمي أن يتحجبوا عني؟ على كل حال، إذا كانت التي تخبر بالرضاع ليست ثقة فلا يقبل خبرها. إذا كانت التي تدعي الإرضاع غير ثقة ولم تعلم أمك بهذا الرضاع، لأن الطفل إذا أرضع تعلم أمه، ولا يمكن أن يرضع 5 مرات بدون علم أمه. وعلى كل حال فالأصل أن بنات عمك أجنبيات منك، فلا يجوز لهن أن يكشفن لك ولا أن تنظر إليهن إلا إذا ثبت الرضاع، فالأصل عدمه، فابقى على الأصل وهو عدم الرضاع، ولا تتزوج من بنات عمك احتياطا. هذا يقول انه يتهم نفسه بانه مسحور وانه قرأ الوقاية منذ 10 سنين ولم يتم الشفاء. عليك ان تشتغل بقراءة القرآن وان ترتقي بالقرآن. الله تبارك وتعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فاقرأ على نفسك القرآن آية الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة وآيات السحر في يونس وفي الأعراف وفي طه، واقرأ المعوذتين وسورتي الكافرون والإخلاص، ولا تمل ولا تيأس، فالله تعالى يحب الملحين في الدعاء. نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع مرضى المسلمين العافية من كل سوء. يقول: هل يجوز أداء العمرة للغير وهو على قيد الحياة؟ نقول: إذا كان مريضا عاجزا عن أداء العمرة، خلكم معنا يا أخوان، فإن إذا وكل شخصا يؤدي عنه العمرة فلا بأس بهذا. إذا كان الإنسان عاجزا عن أداء العمرة بسبب مرضه أو كبره فإنه يوكل من يؤدي المناسك عنه من حج أو عمرة، كما جاء في حديث المرأة التي اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يستقر على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمري. ويؤدي الإنسان النسك عن غيره كما يؤديه عن نفسه، إلا أن النية تكون عند الإحرام أن يكون النسك لذلك الشخص. بعض الإخوة لا أستطيع قراءة الخط فيعذرون. يقول بعض الناس يقرأ سورة ياسين في المقبرة بعد دفن الميت أو عند وضعه في القبر، فما حكم هذا؟ نقول هذا غلط وخطأ، فإن سورة ياسين تقرأ عندما يكون الإنسان في حال الاحتضار، يعني يكون في سكرات الموت، فإنها تخفف عنه. هذا هو المطلوب قراءتها، وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، أي الذي أخذ به الموت ولم تخرج روحه بعد. هذا يقول إنسان له مرتب وينفق جله أو جميعه في أغراض الأسرة ولا يبقى شيء حتى يمر عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نقول لا، الزكاة لا تكون إلا إذا كان عندك مبلغ وحال عليه سنة، يعني مضى عليه سنة، فإن هذا هو الذي يزكى. هذا يقول إنسان قتل محاربا في بلاده من أهل الحرب، فهل عليه كفارة؟ نقول لا، إذا قتلت كافرا محاربا بينه وبين المسلمين حرب فهذا لا كفارة عليه. يقول هل مسجد التنعيم يعتبر ميقاتا؟ نقول مسجد التنعيم أدنى الحل، هذا لمن أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة، من كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة يذهب إلى أدنى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفات أو ما شابه ذلك من حدود الحرم الأخرى. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة على روح المتوفى بعد كل صلاة؟ نقول لا، هذا ليس من الأعمال المشروعة، المشروع أن تدعو للموتى. أفضل عمل يقدمه الإنسان للميت هو الدعاء له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا هو أفضل العمل. وأما قراءة سورة الفاتحة أو غيرها فهذا ليس من الأعمال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.